الحمد لله، الحمد لله الذي قدر البلاء وسن الابتلاء وأنزل الداء والدواء. أحمده سبحانه على النعماء، وأشكره جل في علاه على السراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده المنع والعطاء والمرض والشفاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صبر على اللأواء فكان نبراسا للاقتداء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء الأتقياء الأصفياء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فهي معتصم عند البلايا وسلوان عند الرزايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجعلوا عباد الله الآخرة في قلوبكم عظيمة، واجعلوا الدنيا حقيرة، فإن حقارة الدنيا وعظم الآخرة في قلب العبد المؤمن هو عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذه الحياة على طريقة امتزجت فيها الآلام باللذائذ والمحاب بالمكاره، فهيهات أن تجد لذة لا يعقبها ألم، أو صحة لا يكدرها مرض، أو سعادة لا يشوبها حزن، أو راحة لا يعقبها تعب، أو اجتماع لا يعقبه افتراق. هذه هي الدنيا. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له: صف لنا هذه الدنيا. قال: كيف أصف دارا أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء؟ أيها المسلمون، إن من البلايا التي تنزل بالعبد المؤمن الأمراض والآلام ونزول الأسقام، وقد عنيت شريعتنا الغراء وملتنا السمحاء بالدعوة إلى الصحة وإلى التطبب والتداوي والعلاج، ونظرة فاحصة سريعة في مدونات الإسلام يرى الإنسان مئات الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي، مما يبرز لنا سعة أفق هذه الشريعة وشموليتها، فما تركت من خير إلا ودلتنا عليه وحضتنا عليه، وما تركت من شر إلا وحذرتنا منه. ولخطورة الأمراض ولضرورة الصحة أحببنا أن نتكلم في هذه الدقائق السريعة عن حال المؤمن مع الصحة والمرض، وبيان بعض الأحكام والتنبيهات التي يحتاجها المؤمن في مثل هذه اللحظات، لأن الأمراض لا تنفك عن أي عبد مؤمن. وللإنسان أحوال، فحال قبل المرض، وحال أثناء المرض والعلاج، وحال بعد المرض. أما قبل المرض ففي حال الصحة ينبغي للعبد أن يمضي في طاعة الله عز وجل، وأن يكون على قدر من تقوى الله عز وجل، وأن يجتنب الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي هي سبب الابتلاءات والأسقام. وفي حال الصحة ينبغي أن يكثر العبد من سؤال المعافاة والعافية، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله تعالى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة أفضل عند الله عز وجل من قول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. فالعافية يتمناها العبد المؤمن، ولذلك جاء في كتاب الزهد لهناد السري عن مطرف بن عبد الله قال: لئن وعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وينبغي أيضا قبل الأمراض أن يتذكر الإنسان نعمة الصحة والعافية، فهي نعمة جليلة، وهي مكمن من مكامن الحياة المستقرة. فلا يجد الإنسان طعم الحياة إلا بالصحة، ولا يجد الإنسان لذة الطعام والشراب إلا بالصحة. كم من أناس يملكون ملايين الدنيا، يملكون الدرهم والدينار، ولكنهم يعيشون على خوف ووجل، يخافون من هذه الأمراض التي قد أحاطت بهم من كل مكان. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه النعمة، نعمة الصحة، فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبيّن أن هذه النعمة من أوائل النعم التي نسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، كما في الحديث: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم: ألم نصحي لك جسمك ونسقك من الماء البارد. فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يستشعرها الإنسان وأن يعرف قدرها. ثم عباد الله، إذا وقع الإنسان في المرض، وهي من الابتلاءات التي تنزل بالإنسان، المرض كلمة مفزعة لا شك، وحالة مرعبة، لكن من نظر ما فيها من الثمرات الزكية والأجور العلية علم أنه من البلاء الذي يحمل في طياته الثواب والجزاء. فهذه الأمراض التي تنزل بالناس هي كفارات للذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: ما من مصيبة تصيب المؤمن من مرض فما سواه إلا يحط الله تعالى به الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وفي الحديث: لا يزال لا يبرح البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، ليس عليه خطيئة. وهذا أحد الصالحين أصيب في رجله، فلما أصيب استرجع الله عز وجل وابتسم، فقيل له: هذه الإصابة تنزل بك ولا تتألم ولا تتأوه؟ فقال: إن فضل الثواب أنستني مرارة الألم. فينبغي إذا نزل بالعبد البلاء أو المرض أن يحتسب الأجر، أن يدرك الإنسان أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن في طياته الأجور العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ينبغي على الإنسان إذا نزل به البلاء والمرض أن يكون صابرا محتسبا. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كانوا يفرحون على الشدة والبلاء كما تفرحون على الرخاء، كما تفرحون على الرخاء. ففي أي حالة المؤمن يشكر الله عز وجل. هذا عروة بن الزبير كان له 7 من الأبناء، ففقد أحدهم، وفي نفس الفترة أصيب في رجله بالآكلة، فقطعت رجله من الركبة، فلم يتأوه ولم يتكلم ولم يتضجر، بل قال: اللهم إنك أعطيتني 7 من الولد وأخذت 1 فلك الحمد، وأعطيتني 4 من الأطراف وأخذت 1 فلك الحمد، كما أخذت فقد أعطيت، وكما ابتليت فقد عافيت. وهكذا المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى. ثم ينبغي للعبد أن يسعى للعلاج، فإن هذا الشارع يدعو للمبادرة في العلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. والأدوية والعلاجات في الشرع على ضروب ثلاثة، منها الأدوية المشروعة المستحبة، وهي التي جاءت في النصوص الشرعية فضلها، كالعلاج بالرقية والقرآن، وكالعلاج بماء زمزم، وكالعلاج بالعسل، وكالعلاج بالحجامة. فهذه وسائل للتداوي شرعية مستحبة جاءت بها النصوص. وهناك التداوي المباح، وهو أوسع أنواع التداوي، وهو الذي يكون مباح وليس فيه وجه من وجوه المحرم، وهو الذي يعرف بالتجربة، وهي الأدوية الشائعة الآن. وهناك التداوي بالمحرم، وقد حذر منه الشارع الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ومن الدواء المحرم الخمور، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن جعل الخمر دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخمر داء وليس دواء. ومن الأدوية المحرمة لجوء بعض الناس إلى السحرة والكهنة والعرافين لعلاج الأمراض، وهو أمر خطير قادح في عقيدة الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فينبغي الإنسان أن يحذر، ينبغي أن يعظم اليقين بالله عز وجل واللجوء إلى الله والثقة بالله سبحانه وتعالى. وإذا أصيب أيضا الإنسان عباد الله بالمرض، ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه، فكثير من الناس يرجع الأمراض إلى الأمور المادية البحتة، فيقول هو لشدة البرد أو لتغير الجو أو لهذه الأحوال، وما قلب في نفسه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكما قال بعض الصالحين: إني لأذنب الذنب فأرى أثر ذلك في نفسي وفي أهلي وفي دابتي. فالذنوب لها آثارها على العبد، وينبغي أن يعيش الإنسان حيال هذه الأمراض التضرع واللجوء إلى الله عز وجل والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما بعد الأمراض، إذا شفي الإنسان بنعمة الله عز وجل وفضله، وليدرك الإنسان أن الأطباء إنما هم مجرد أسباب، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الشفاء. كثير من الناس إذا عولج ربما يشكر الطبيب ولا يشكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعض الناس لديه كفران النعم، فإذا كان في حال المرض تضرع وانكسر ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا عافاه الله عز وجل رجع مرة أخرى إلى الذنوب والمعاصي، وهذا من التنكر، هذا من التنكر لفضل الله عز وجل ولنعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة، أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فرسائل سريعة عن الصحة والمرض رسالة نبعثها إلى الأطباء. ينبغي على الطبيب أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى، فإن أخلص لوجه الله عز وجل واحتسب الأجر بارك الله سبحانه وتعالى في عمله ورزقه الله عز وجل التوفيق. وأيضا من الوصايا العظيمة للأطباء عليهم بالأمانة، فإنهم يطلعون ويتطلعون على عورات الناس، فينبغي عليهم الستر وينبغي عليهم كتمان ما نزل بالناس. وينبغي على الأطباء أيضا عباد الله الرفق بالمرضى وأن يبعثوا فيهم روح التفاؤل، فكما قال كثير من العلماء إن العلاج النفسي يمثل 70% من العلاج قبل العلاج العضوي البدني، فينبغي أن يبعثوا فيهم روح التفاؤل، وينبغي في هذه الأحوال أن يذكروهم بالله سبحانه وتعالى. أما الرسالة الثانية فهي الرسالة للإنسان المريض المقعد أو من لازم الفراش، نقول له لا تفرط في طاعة الله عز وجل، فإن الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، اتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يصلي على حاله، وإن لم يستطع الوضوء فيجوز له التيمم ولو بالجدار الموجود في المستشفى، فلا يفرط الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وأن يرقي نفسه بالرقى الشرعية. والإنسان عباد الله، وهذه من نعم الله عز وجل، إذا كان قبل المرض حريصا على الصلاة والصيام والعبادة فأقعده المرض، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع له هذه الأجور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فإن الأجور لا تضيع عند الله عز وجل. وأما الرسالة الثالثة فهي لزوار المرضى، فهذه فضيلة عظيمة أن يزور الإنسان المرضى، فإذا زرت المريض سخر الله لك 70,000 من الملائكة يصلون عليك ويستغفرون لك، إن كنت في الصباح إلى المساء، وإن كنت في المساء فمن المساء إلى الصباح، ومشيت في خرفة الجنة أي في نعيم الجنة، فهذه نعمة عظيمة. وينبغي كما يقول أهل العلم إذا زار الإنسان المريض أن يتذكر وأن يذكر، أن يتذكر نعمة الصحة التي هو عليها وما نزل بالبلاء بهذا الشخص الذي قد زاره، وينبغي أن يذكره بالله عز وجل، وينبغي أن يدعو له كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، وإن كان شيئا يسيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما زار مريضا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقول الإنسان 7 فلها أثرها العظيم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم حصنا بالقرآن، اللهم زيننا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المضطهدين، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.